من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله ذو النعم المتجددة على عباده، والتي أعظمها نعمة الدين، وأعلاه توحيد رب العالمين. نعم، إن هذا لشرف في تأريخ حياتك قبل وفاتك، أن تسطر في صحف القدر أنك ممن عظم الله وقدر، فكنت تشرف بحضور الحلقات التي هي أعظم العلم عند رب الأرض والسماوات، الحلقات التي تدل على توحيده وإفراده بالعبادة ونفي الشرك عنه، لأن القرآن وهو كلام الرحمن مليء بالآيات الدالة على توحيد رب الأرض والسماوات ونفي الشرك وبيان عاقبة المشركين وسد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك وبيان مصير الموحدين، وأنهم في جنات النعيم خالدين فيها أبدا، كما أن المشركين خالدين فيها أبدا في النار أبدا. فاحمد الله على ذلك، وأر الله من نفسك شكر أن أهلك لهذا المكان الذي لا يبحث فيه عن كثرة الحضور من بني الإنسان، يبحث فيه عن ماذا يقول المعلم في مثل هذا المجلس، أيقول حق فيؤخذ به أو باطل فيترك، فإن قال حق فلا يضرنه ولو لم يحضر له أحد إلا واحد، يأتي النبي يوم القيامة وما معه أحد، يأتي النبي يوم القيامة وما معه إلا رجلان. فعجبا من قوم المعيار عندهم كثرة من يحضر ولا ينظر إلى قيمة العلم الذي يذكر، وهذا هو التحسب. نسأل الله أن يعيننا على أن نعرف قدر التوحيد وأهل التوحيد الدالين عليه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن تغفر لنا وترحمنا، وتجعل يا ربنا خاتمة أعمالنا من هذه الحياة الدنيا عند وفاتنا أن نقول لا إله إلا الله، عالمين معناها منقادين لها، كافرين بما يضادها ويناقضها. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وصلت من القراءة في باب قول ما شاء الله وشئت. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت.
نعم، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أولا، هذا من بديع صناعة التصنيف عند الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وأذكر لكم بهذه المناسبة قصة في مطلع مجلسنا هذا، وهي صحيحة، أن رجلا من قرابة الشيخ محمد السبيل كان بالهند، وحضر إلى مسجد من مساجد الهند وفيه عالم يدرس فقيه، فيجعل في كل خاتم الدرس يلعن أو يدعو على الشيخ محمد الوهاب، والدعوة الوهابية إلى آخر ما تعلمون من كلام الحاقدين على دعوة التوحيد من المتصوفة وامثالهم. فهذا الرجل كان حكيما، فانتزع جلدة الكتاب وغلافه ووضعه في دكان الفقيه، لأنه كان بعد ما يدرس يذهب إلى عمله يسترزق. فأخذ بالكتاب وصار يقرأ باب تلو الباب تلو الباب، فصار في نهم، فلعله فرغ منه وتعجب من درسه وعلمه وفقهه، فجاءه فقال: أتدري لمن هذا الكتاب؟ ما رأيك فيه؟ قال: هذا الكتاب أرى فيه نفس البخاري. إيه، نفس البخاري، ذاك الفقه الدقيق الذي تميز به محمد بن إسماعيل رحمه الله. قال: هذا الكتاب لمحمد بن عبد الوهاب التميمي. فصدم، هذا الذي كنت أسبه أو قال ألعنه وأدعو عليه، فندم ندم شديد لما سمع شرحه وعلمه، ندم. فمنذ ذلك الوقت وهو في خاتمة دروسه صار يدعو للشيخ ويعرف قدره رحمه الله. فانظر، كتابه صنف للإلهية، كتاب التوحيد، التوحيد إفراد الله كما عرفه في كتاب كشف الشبهات، فقال: التوحيد إفراد الله بالعبادة، لأنه إذا قال إفراد الله بالعبادة تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فقدم حينئذ توحيد الإلهية، وبدأ ببيان أدلة وجوب التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وينافي ذلك التوحيد من الشرك الأكبر، وينافي كماله الواجب كما مر معنا كما سيمر معنا الآن من الشرك الأصغر، أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، تذكرون هذا ينافي التوحيد من كل وجه، ما دام يعتقد أن تحرك النجم يؤثر استقلالا على السحب فتتكون فتنزل مطر فذلك من ربوبية الرب، فهذا شرك أكبر في الربوبية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، إنكار على من يشرك فيدعو غير الله، شرك الأكبر في الألوهية. ثم في هذا الباب انتقل من بيان يعني الشرك أو من بيان دلائل التوحيد إلى ما يتعلق بربوبية رب العبيد، فإن الذي إذا شاء فعل وأفعاله منوطة بمشيئته وعلمه وحكمته هو الله، فهذا يتعلق بالربوبية. توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. فبين حينئذ ما ينافي التوحيد فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، ما ينافي كماله الواجب فيما يتعلق بتوحيد الربوبية هو الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت، ويكون أكبر إذا اعتقد أن مشيئة أكبر في الربوبية، إذا اعتقد أن مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق، لأن الواو هنا مفيدة للتسوية، فينظر في اعتقاد القائل ما شاء الله وشئت يا فلان كما قيلت للنبي. فإذا كان يعتقد أن مشيئة هذا المخلوق كمشيئة الخالق فإنه يكون شركا أكبرا في الربوبية، وإذا كان لا يعتقد ذلك فسيكون ذريعة للشرك الأكبر، ويكون ذلك شرك أصغر إذا لم يعتقد مثل ذلك. فحينئذ تكون مناسبة الباب كتاب التوحيد أن قول ما شاء الله من الشرك الأكبر أو الأصغر فيما يتعلق بالربوبية، لأنه إن اعتقد أن هذا المعطوف مساوي لله وهو النبي في هذا الحديث كما سيأتي فهذا شرك أكبر، وإذا في الاعتقاد يعني، وإذا اعتقد أنه في اللفظ أو لم يعتقد في الاعتقاد وإنما كان في لفظه فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر ما كان ذريعة للشرك الأكبر، فإن هذا الشرك في اللفظ لا في الاعتقاد لكنه ذريعة ليش؟ للوقوع في الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر لما كان ذريعة للشرك الأكبر صار في باب الذنوب والوسائل إليها أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم، انتبه لما سيذكر في مسائل هذا الحديث وفوائده، وعلاقته بالباب ظاهرة، حيث أنه قال تشركون وقال تقولون ما شاء الله وشئت، ورد النبي أو وقبول النبي لقوله وتصحيح ذلك وأمره بأصحابه أن يصحح فيقول ما شاء الله ثم شئت. لا شك أن هذا هو الشاهد. فأولا فيه من الفقه أن ليس كل من وقع في الشرك يكون خارجا من الملة إلا إذا كان الشرك الذي وقع فيه يكون الشرك الأكبر. ولا شك أن الصحابة لما قالوا ما شاء الله وشئت لم يقصدوا إيش؟ لم يقصدوا الاعتقاد أن غير الله له مشيئة كمشيئة الله، فليس حينئذ يكون من وقع في الشرك يكون أكبر إلا باعتبار اعتقاده. فمثلا في باب ما شاء الله وشئت إن أتى بحرف الواو هذه المفيدة للتسوية مطلق التسوية فإنه ينظر في عقيدته، إن كان يعتقد أن المخلوق هذا وهو كالنبي مثل الله فهذا شرك أكبر مخرج من ملة في ربوبية الله، لأن الله متفرد بالمشيئة والأفعال سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، لا إله إلا هو. وإن لم يعتقد ذلك كالصحابة لما كانوا يقولون ذلك ولم ينهوا عن هذا فهم معذورون بعدم اتيان خطاب ينكر عليهم، معذورون. فوصفهم بالشرك ولم يكن ذلك أكبر، فيجوز حينئذ أن تقول الحالف غير النبي يا أخي، تقول والنبي يا أخي لا تشرك، فليقول كفرتني أي الشرك الأصغر، لأن لما قالوا ذلك قال تشركون ما قصد أو أقره النبي على أنه شرك إيش الأصغر. وعاذ الله أن يكون الصحابة يعتقدوا أن مشيئة الرسول كمشيئة الله، والله سماه عبد في القرآن، قال الرب لا إله إلا هو في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. فحينئذ الصحابة قطعا لم يكونوا يعلمون أن هذا منهي عنه حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك اليهودي الذي لما تكلم أقر من الوحي. ولعل الحكمة في إقرار اليهودي وأنه تكلم بالحق فقبل النبي منه ذلك مع كونه يهودي ولم يبتدئ الوحي بذكر ذلك للنبي حتى تكلم اليهودي، تعليم الصحابة ومن بعده الأمة قبول الحق مهما صدر مهما كان الناطق به مخالفا، ولو كان كافرا ملحدا، ولو كان الشيطان بنفسه، فما دام أنه حق يجب قبوله. فلعل هذه الحكمة التي حصلت التي وقعت والتي فيها العقول ربما تحيرت، يعني ما يأتيه الوحي ابتداء يقول يا محمد قل لأصحابك، يأتي يهودي يتكلم في بسببه يأمرهم النبي أن يغيروا إيش ما كانوا يذكرون، مع كون الأمر يتعلق بأمر الشرك الأصغر، فنبههم على ذلك أو قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، ليتعلم الناس الرجوع، ليتعلم الناس الرجوع للحق مهما كان ولو صدر من أي إنسان. أليس النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري في صحيحه قد أمر أبا هريرة أن يحفظ له صدقة رمضان؟ أليس جاء الشيطان يحثو في الصدقة يريد السرقة فقبض عليه أبو هريرة فقال أرفعنك للرسول؟ قال دعني أنا صاحب عيال، أو كما قال فتركه، قال كذبك، أما إنه كذبك وإنه سوف يعود. فلما قبض عليه الثانية أو الثالثة وكان في الثالثة جاهز يرفع عنه قال أقول لك أعلمك شيء. شيطان عجيب من هذا الشيخ، قال أعلمك شيء إذا قلته عند ما تأوي الفراش لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. كان الصحابة يعظمون العلم، فلعله قال في نفسه لعله حق فأخذ بظاهره وتركه، قال أن تقرأ آية الكرسي قبل النوم، هذه الآية التي فرط فيها كثير من الناس ولا زال يشتكون المشايخ، نرى في النوم ما يفزعنا، قمت وجدت إنسانة سوداء جنية بجانبي تهاويل كثيرة وأذية، وبالأمس تحكي لي امرأة قامت النوم يدها فيها عناء وتهاويل، كل هذا تركوا قراءة آية الكرسي قبل إيش؟ قبل النوم. نعم، فذكر ذلك للنبي، فالنبي ما أنكر هذا لأن المتكلم شيطان، ما دام أنه حق أقره النبي، وهذا فيه تربية على ترك التعصب، أن الحق لو جاء من الأعداء تقبله لا تتعصب، فهذا فيه فائدة ما جاء من الشيطان وما جاء من اليهودي، هذا مما يدل على أن ألد الأعداء لو تكلموا بالحق. ألد الأعداء من لنا؟ من جنس البشر منهم يهود، ومن جنس الجن الشياطين. فسبحان الله، جاء مثال من هؤلاء وهؤلاء، من الشيطان تعليمات الكرسي، من اليهود تعليم التوحيد في ما يتعلق يعني بأمر التوحيد، من مسألة تتعلق بالشرك الأصغر، ليتعلم الناس نبذ التعصب وأن يأخذ الحق من أي شخص كان مهما كان ما دام أنه حق. فالنبي حينئذ قال صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب. لكن استغل هذا الحديث أهل البدع فقالوا بالمنهج الذي كان السلف متفقين على نبذه، وأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك بن أنس، ألا وهو ما يسمى بالموازنات. فيأتي مثلا عالم يحذر من رجل يدعو لمذهب الخوارج يخالف الأصول، فحينئذ يقول الشيخ كما قال إمام أحمد في من؟ كما قال إمام أحمد في الحارث المحاسب الذي كان يبكي الناس في الوعظ، فكان يبكي الناس في الوعظ ذو رقة في الكلام وعلم جنب المواعظ، إلا أنه يدس في كلامه ما يدس من السم في العسل من البدع والتصوف. فحينئذ الإمام أحمد قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه يعني وبكائه فهنا الإمام أحمد رحمة الله عليه في تعامله مع الحارث، أجيبوني يا عباد الله، أنصف ولا خالف الآية؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، خالف الآية ولا أنصف لما قال لا تجالس الحارث؟ عدل ولا ظلم وبغى؟
عدل.
هكذا قال شيخنا الإمام صالح الفوزان، قال والتشديد على أهل البدع، نعم عند القدرة وعند مخالفتهم يعني أصل أو فرع اشتهرت الأدلة عليه، قال العدل هو حينئذ التحذير منهم، لأنك قال إذا ذكرت محاسنهم في أثناء التحذير تكون قد لينت الأمر حتى ابتعد الناس عن الاستفادة من تحذيرك، فإنهم يقول إذن كل رجل كذا. نعم، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في عصره رجل اسمه صبيغ، يأتي بآيات متعارضة ويبتدع في المسلك، يجلس مع الجند مع الناس يقول والعاديات ضبحة أو كذا، وجاء آية أخرى كذا وكذا، فيسلك مسلك بدعي في هذا الباب فيما يذكر من تعارض الآيات أو كما جاء. فلما نقل لعمر ما يصنعه قال لا تجالسوا صبيغ، وأمر بهجرته. طيب صبيغ ما يحفظ شيء من القرآن؟ ما فيه خير؟ ليش ما ذكر ذلك الخير عمر؟ أأنتم أحسن من عمر؟ عمر الذي قيل عادل ايش قيل فيه عدلت فنمت فأمنت. رجل عادل حتى لما قيل له لم تعدل لابن الخطاب لم تعدل بالرعية ولم تقسم للسوية غضب عمر لأنه كذب يعرف نفسه من عرف نفسه لا يضر كلام غيره فيه عرف نفسه فغضب عمر حتى هدأه شخص قال هذا جاهل يا ابن يا أمير المؤمنين والله يقول وأعرض عن الجاهلين سبحانه وتعالى. فعمر حينئذ عمر لم يعدل الله يهدي عمر يعني الخطاب الله يقول لا يجرمنكم شنان قوم لا تعدل ما ذكر في صبيغ الله. إذن هذا ينسحب حتى على عمر. إذن مسلك التعامل مع أهل البدع العدل معهم التنفير من غير ذكر محاسنهم وإن كان لهم محاسن، وإلا عدنا بالاتهام في قلة الفقه والعدل لعمر بن الخطاب ومثل أحمد بن حنبل. فإن أحمد قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع ولم يذكر أي فضيلة له. هل أحمد بن حنبل كان كذلك ظالم؟ يعني أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل؟ كلا. وينسحب الأمر على ابن تيمية في الرد على البكري، وينسحب إلى شيخنا بن باز لما قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة ولم يذكر محاسنهم، وينسحب. إذن هذول كلهم أئمة الدين، نعم ظلمة أو جامية كما يسمونهم بعض الناس. الشيخ محمد أمان الجامي لما رد على محمد سرور في تطاوله على كتب العقيدة وقال كتب العقيدة وجدتها كتب جفاء نصوص وأحكام لا تصلح لهذا الزمان، وهكذا قال الشيخ بن باز هذه ردة. وفصل الرد عليه الشيخ محمد أمان الجامي في شريط طويل أثنى عليه الفوزان. بعدها صار كل من يرد على مثل هؤلاء المشايخ الخوارج على ولاة الأمر صاروا يسمونه جامي تنفيرا من دعوة السلف. نعم لا يرد على أهل البدع إلا أهل العلم. لا نسمح لشخص ليس من أهل العلم أن يتقلد الرد، لكن إذا رد رجل من أهل العلم وأتى بما يناسب بالدليل وهو يعلم، وحينئذ أو أننا سمعنا منه أنه يحذر بالتبديع كما فعل الإمام أحمد فلنستفد من ذلك ما لم يعارضه عالم آخر من أهل السنة فيثني عليه، فنطلب حينئذ الجرح المفسر المرجح لتبديعه إذا تعارضت الأقوال في شخص كما هو معلوم من مسلك أهل الحديث. طيب فحينئذ هذا المنهج فالموازنات مع أهل البدع وطلب ذلك والإيجاب به ابتداع، أما مع أهل السنة فمطلوب. صاحب السنة المعروف باتباع الرسول والإنكار على أهل البدع من الخوارج والسرورية والإخوان المسلمين والتبليغ، هنا إذا وقع في زلة تحفظ له مكانته، تحفظ له مكانته كما فعلت عائشة لما ابن عمر قال ما قال. قال ابن عمر اعتمر النبي في رجب. قالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن في معرض رد من الردود عليه، يرحم الله أبا عبد الرحمن لعله نسي. شوف كيف تحفظ مكانه. ثم ردت عليه إيش؟
خطأ.
على خطأه. وقد يرى العالم أحيانا التخشين كما قال النبي لواحد من أصحابه أنك برم فيك جاهلية لمصلحة، لكن المسلك العام المجمل في أهل السنة حفظ مكانهم والرد على زلتهم من غير خفض مكانتهم وتسميتهم وترك ذلك بحسب المصلحة النفس الذي يراه العالم المجتهد لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فحينئذ هذا المنهج الذي يصير عليه جماعة الإخوان يقولون لماذا تحذر ممن حرش الناس على ولي الأمر من اللي يقول مشايخ؟ ليش تحذر؟ ليش ما تذكر حسناته؟ نقول التحريش على ولي الأمر بدعة، واشترط دل على إنكار ذلك. فمن خالف ذلك وأظهر الإنكار علانية على ولي الأمر، وحينئذ حرش الناس، لأنه سينكر علانية سيحرش تلقائيا حتى لو قال ما قصدي حرش، فحينئذ للأهل العلم أن يحذروا منه، كما حذر شيخنا الفوزان وشيخنا عبد العزيز بن باز. الشيخ بن باز لم يذكر في أثناء تحذيره من سفر الحوالي وسلمان العودة أي حسنة، لأنه في مقام تحذير، فقال ليتوقف كلا من سفر الحوالي وسلمان العودة عن أسلوبهم، يعني في إثارة العامة في المحاضرات على دولتهم، وإلا نوقفهم. ما قال لكن هم ما شاء الله عندهم شيء من المعلومات عندهم، ما قال هذا. فهل الشيخ بن باز حينئذ جامي؟ هل الشيخ بن باز خالف الآية لا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا؟ العدل مع أهل البدع التحذير منهم حتى لا يغتر الرجل بهم، كما فعل إمام أحمد، وفعل من قبل عمر بن الخطاب، وفعل ذلك شيخ الإسلام مع البكري، وفعل ذلك ابن عثيمين رحمة الله عليه، وغيره من أئمة أو علماء الدين، وشيخنا الفوزان وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فحينئذ لابد من وضع النقاط عن حروف. قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. العمومات والتكلم بها عاد أهل البدع والضلالات، لكن أهل الحديث ميزتهم الوضوح والتفصيل والتأصيل الصحيح. فيأتي بعضهم: ما رأيك أيها الشيخ في من يغتاب العلماء ويتكلم عليهم وهو في عصر قد ظهر فيه أهل البدع الذين يحرشون على ولاة الأمر؟ فيأتي لسؤال كما يقال بالعامية مغمغم، يحمل لغم فيه، الشيخ مثلا ما ينتبه، معذور، لا يجوز غيبة العلماء، فيؤتى في القنوات الخاصة بهم. الرد على الجامية لا شك أنها ظلم، ولذلك تحسرت لما سمعت بعض إخواننا من طلاب الحديث جاء يحضر دورة للشيخ الفوزان، فاعترضه رجل من سوريا، قال لا تحضر درس الشيخ الفوزان لأنه حقيقته أنه من الجامية، لأنه رد على الإخوان ورد إلى آخره، فصار ينسب جامية ويظهرون في الظاهر احترامه وتوقيره، ولكن هذا مجلس سري، الأخ كان يمشي معهم ثم تركهم، فلما كان يحضر قال لا تحضر جامية، فحينئذ فزع من كلامهم وشكى لي ذلك. طيب، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. إذن التفصيل في قال ما شاء الله وشئت، إما أن يقصد أن مرتبة الرب مثل رسوله، هذا كفر أكبر في الاعتقاد. أما إذا كان في اللفظ، وبما أن الواو عاطفة تفيد المساواة المطلقة، فيكون شرك أصغر لفظي، وينسحب على ذلك المساواة في المكان، أن يضع مقتضى هذا الله محمد ولا يجعل الله فوق ثم تحت محمد، فهذه المساواة حكم عليها العلماء أنها شرك أصغر، هيئة كبار العلماء أفتوا بذلك، فلا بد أن يوضع لفظ الجلالة فوق ثم تحته محمد، لأن هذا في العمل ليس له علاقة بالاعتقاد. أما إذا كان في الاعتقاد ولا ويبعد أن يكون وضع الواضع الاعتقاد، فهذا من باب الشرك الأصغر. وتقولون والكعبة، الواو هنا المقصود بها أن تكون للقسم، مثل والله تالله بالله، هذه من أدوات القسم، أقسم بالله، لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم، كل هذه من أحرف القسم. والقول والكعبة شرك أصغر، لذلك النبي أقر اليهودي على القول بأن هذا شرك أن يقول والكعبة. فإذا أراد أن يصحح لفظه فماذا يقول؟ مثل ما قال الرسول، أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم عاطفة صحيح لكن تفيد التعقيب والترتيب، ليس تفيد المساواة مثل الواو. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة جدا تتعلق بصناعة كثير من الناس، إذا أنكرت عليهم كفرا لفظيا، مثل تسمعهم بعض الأحيان تقول للشخص منهم ترى أبو محمد توفي جارنا، يقول محمد، يقول نعم، يقول الله أكبر، متى؟ هذا كفر لفظي كما قال المقدام، لأنه قال الله أكبر جمع مفرده كبر، يكون كفر لفظي، لأنه لا يجوز وصف الله بهذا اللفظ أكبر. الأكبر جمع مفرده إيش؟ كبر، وهو إيش؟ الطبل. فينبغي يقول الله أكبر، فلا ينبغي أن يقول يا خلينا أتكلم، ما قصدت والله، لا تشددون أنتم، لا، ما ينفع. للنبي ما قال لهذا الذي قال ما شاء، ما قال لأصحابه الذين قالوا ما شاء الله وشئت، أو الرجل قال يا ما شاء الله وشئت محمد، ما قال وش قصدك، ساويني بالله ولا فقط باللفظ، في كل الأحوال قال قل ما شاء الله ثم شئت. فالحكم بالظاهر، والله يتولى إيش السرائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في حديث لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، إذا كان يقصد أو فليقل لقصت نفسي، من غير النظر وأن يكون هو المعتبر النية، بل الحكم على الظاهر ولا علاقة لذلك بالباطن. وفيه من الفقه وجوب الرجوع للحق ولو ظهر على اللسان من خالف كاليهود، لأنك إذا جحدت تركت الحق لأنه نطق به أعداء الله، فتكون قد ماثلتهم في الكفر، فهم الذين يكفرون بالحق ويجحدونه، فلا بد أن تثبت الحق ولو ظهر بألسنتهم، فلا يجرمنك أو لا يمنعنك أن تتكلم بالحق لفساد اعتقاد قائله، بل الحق هو الحق الذي ينبغي أن يذاع ويقال ولو تكلم به هذا. طيب، فإذا قال قائل هل معنى ذلك أن يذاع بالحق مطلقة ويقال مثلا هؤلاء السورية والإخوان الذين سجنوا إنما سجنوا حينئذ لأنهم قالوا كلمة الحق فسجنهم ولي الأمر، هل هذا حق؟ كلا. هل الحق أن ينهاهم الرسول عن إذاعة مثالب السلطان من منكر وربطه بالسلطان فقال لا إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان لا يبديها علانية، فأبداها وحرش الناس على الأمر، مذكرة النصيحة ما مذكرة النصيحة والإثارة، ثم ولي أمر أدبه لكي لا تكون الفتن والدماء. فهل يقال حينئذ سجن الدعاة والعلماء الناطقين بالحق؟ كلا. يختلف ما حصل لإمام أحمد الذي فعلا تكلم بالحق والتوحيد، فلبس أهل البدع كابن أبي دؤاد على ولي الأمر ذاك الوقت وقبض عليه، وبين هؤلاء الذين أذاعوا الفتن في الناس وكان كادوا يتسببون في كارثة وخروج على ولي الأمر، فشتان بين مشرق ومغرب. فهذا من التلبيس الذي نهى الله عنه، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا. نعم. وقال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ففرق بينهم يا أخي، واضح فرق بينهم. طيب، وفي ذلك أن العالم لا ينقص قدره الرجوع للحق، بل قال بعض سلفنا لأن أكون ذنبا في الحق وأرجع إلى الحق خير من أكون رأسا في الباطل. فرحمة الله عليه، ففيه مشروعية الرجوع للحق، وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق، من أعداء الله إلى آخره. نعم. طيب، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده.
نعم. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ هذا الاستفهام يسمى استفهام إيش؟ استنكاري. استنكاري، ومتضمن كما قيل لمعنى التعجب. فهل أنت جعلتني حينئذ لله ندا؟ لا شك أن الرجل ما قصد أن يجعله ندا في الاعتقاد، وإنما كان في اللفظ، ففيه أن من تلفظ بالخطأ رد عليه وإن لم يقصد. قال ويصحح له، فقال: قل ما شاء الله وحده. كان ممكن يقول قل ما شاء الله ثم شئت، لكن يقطع الذريعة بمرة، قال وحده. ليس كل مجموع بينهم بالواو العاطفة التي تدل على مطلق التسوية جائز أن يردف بثم ليتخلص من الشرك والذنب في ذلك، بل هناك لفظ لا يصلح فيه أن تردفه بثم الدال على الترتيب والتعقيب، لأنه عمل القلب وهو التوكل. فلا يحل أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل كما قال إمام أحمد وغيره عمل القلب، فلا يكون إلا لله، فلا يصلح أن تردفه بثم. صحح فقل توكلت على الله ثم وكلتك، أو وكلتك ووكلتك، يعني توكيل توكيل. نعم. أما أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لا يتوكل إلا على الله، التوكل في عمل القلب، لأن التوكل يتضمن اعتماد القلب على الله لكمال صفاته، كمال قدرته، كمال علمه، فيعتمد تعبدا بالقلب عليه، فلا يصلح هذا أن يكون غيره. مثل الحمد، لا يجوز أن تقول الحمد لله ثم لمحمد، يا الله هذا شرك أكبر، لأن الحمد يتضمن ثناء لاتصاف المحمود بصفات الكمال، فهذه لا تكون إلا للرحمن، فلا يجوز أن تجمع في ذلك فتقول الحمد لله ثم لمحمد، هذا الإسلام الذي جاءنا. ولكن صحح تقول الحمد لله ثم أحمد فلان لعلمه، ولا تقول الحمد المفيد الاستغراق المحمود، المفيد الاستغراق أي أن كمالات أو الكمال في الصفات يتصف بها، لذلك استحق الثناء، فهذا لا يكون لله جل في علاه سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، فحينئذ لنتعرف على بعض الألفاظ، الله يهدينا وإياهم، بعض الناس يتكلمون بها فيها خلل ينبغي أن نصلح لهم، وننظر نياتهم كما يقول أنت عرفت قصدي أنا قصدي سليم، لا ينظر إلى هذا. مثاله قول بعضهم ورب القرآن، ورب القرآن هذا عياذا بالله تراه كفر. قال ابن عباس لا تقول لإنسان سمعه يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، فقال القرآن ليس بمربوب ليس مخلوق، هذا الجهمية تقول انه مخلوق، فيصلح فليصلح كلامه وليقول والله او يقول والقرآن، القرآن صفة يجوز الحلف بها، صفة الله كلامه، تقول والقرآن لكن لا تقول ورب القرآن. فصحح وقل والقرآن. ما الدليل على جواز الحلف بالصفة؟ قال النبي كما في صحيح مسلم لما خلق الله النار قال اذهب فانظر لي فراه قد أكل بعضها بعض، فقال وعزتك ما يسمع بها أحد إلا يعني حذرها، فحفها بالشهوات، فقال لا أظن أن أحد يسلم يعني منها، أو كما قال. سبب ذلك أو دليل هذا أنه قال وعزتك فحلف بالعزة، فلا يحل حينئذ أن تقول ورب القرآن. ومن ذلك فيما يتعلق بربوبية الله تسمع البعض يقول في كلامه ثم إذا أنكرت عليه قال يا أخي انت دخلت في نيتي، أهم شيء النية وأهم شيء كما يقول البعض هنا يكون أبيض. طيب والرد عليه في هذا الحديث قل ما شاء الله ثم شئت، ما قال النبي إيش نيتك. فمن ذلك يقول بعض الأطباء لما يسألهم يعني أهل المريض إيش سيصنع بمريضنا في العملية، يقول إحنا نسوي اللي علينا والباقي على الله، هل يجوز هذا؟ يا أخي كيف تجعل هذا قسمة بين الله وبين خلقه، نحن نسوي اللي علينا والباقي على الله، قل نسوي اللي علينا والأمر كله لله، لا تقول والباقي، لقوله تعالى قل إن الأمر كله مو بعضه كله لله آية، فلا تقل بعض الأمر، ألا له الخلق والأمر، الله خلقكم وما تعملون وما من ألفاظ العموم، فلا تجعل فيها بعض فتقول نسوي اللي علينا والباقي على الله، نقول سوي اللي علينا من أسباب والأمر كله ليش كله لله كذا. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يصلح لفظه ولا يوقع نفسه في ورطات الألفاظ من الكفر اللفظي وغيره مما لا يجوز النطق به. طيب سؤالي لكم، إذن إذا قال ورب القرآن حرام والمصحف عرفتم أنه إيش الورق والكتابة، فهل يجوز يقول ورب المصحف؟ المصحف معروف فهو القرآن كلام الله، فهل يجوز يقول ورب المصحف أو يقول والمصحف؟ أي العبارتين أصح، ورب المصحف ولا والمصحف؟ ها؟ كلها غلط، ها كلها غلط، ها ها والمصحف صحيح خطأ، ورب المصحف صحيح، ها نبي إجابة هل لمن ينطق بها كلها غير صحيحة، إيش التفصيل؟ لأن في احتمال، لأنه إذا قال ورب المصحف يحتمل القرآن ويحتمل الورق، والنبي قال إياك في سنة ابن ماجة قال إياك أن تكلم بالكلمة اليوم وتعتذر منها غدا، فإذا سمعك فقيه تقول ورب المصحف يقول يعود كلامك على القرآن وجائز فعلا يعود على القرآن أو يعود على الصحف، فحينئذ يجب أن لا تتكلم بهذه الكلمة لأن فيها احتمال. طب والمصحف أيضا، لأن المصحف هو الورق فيكون شرك، ولا تقول والمصحف ولا تقل ورب المصحف، لكن قل والقرآن، ولا تقل ورب القرآن. فإذا قال قائل ترى اللي يقولون ورب القرآن يعني يحتمل يعنون صاحب القرآن لقوله تعالى سبحانك ربك رب العزة، والعزة صفة، قال رب يعني صاحب. نقول عدنا لمسألة إياك وما يعتذر منه، نعم إياك وما يعتذر منه كما في الحديث. طيب اقرأ ولابن ماجه، لحظة اقرأ.
قال ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الطفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم انتبه. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه في سننه في سنده إلى الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من يهود من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم، هذا كلمة معروفة من المدح، أنتم الرجال، يعني كأنه يقول لا رجال غيركم، يمدحهم في خصلة مثلا من خصلة الرجولة شجاعة شهامة، نعم، أو إطلاق مجمل صفات الرجولة. فقال أنتم القوم الذي تستحقون الثناء يعني من كل وجه لولا خصلة واحدة ما هي؟ أرأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. وهذا رجل صالح عزير، دعت اليهود أنه ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، يعني يهود عندهم مسبات لله فظيعة، يعني هم ألد أعداء الله الحقيقة، يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني زادوا على النصارى في فحش وقبح المسبات. المسبات لله أن يقال له ولد، لا إله إلا هو، تكاد السماوات يتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا، والله عز وجل ليس له صاحب حتى يكون له ولد، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هل آدم يقال أن له أنه ابن الله وليس له أب ولا أم؟ فمن باب أولى عيسى له أم، فإنه كان بكلمة من الله كن، كلمة الله الذي قال كن عيسى في بطن مريم فكان من غير أب، والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقالت مريم لما اعتذر أو خافت من جبريل ماذا قالت له؟ ما قالت لجبريل لما رأته أعوذ بي بالرحمن منك إن كنت تقيا، إيش قال لها؟ إنما أنا رسول ربك لأهبك زغان زكين، فنفخ في جيبها، ما تزوجت وجامعة، فالله بكلمة كن، لكن عادة الرب في الخلق أنه يسبب أسباب، حيث قال لمريم وهزي إليك حتى نزل الرطب، ونفخ جبريل في جيبه فكان فيسبب أسباب لا إله إلا هو، وإلا فكان عيسى في بطن أمه من غير ولد. أما عزير ما شبهتهم فيه؟ سبحان الله، هذا يدل على إيش؟ اليهود أكفر من النصارى. النصارى يقول له كيف له أمنا إذن هو الأب، هو كفر لا شك، كله كفر، لكن اليهود نعم فهم مغضوب عليهم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالوا إن الله فقير ونحن غير، لكن يعني نقول الكفر بعضه أشد من بعض، ولا كله كفر لا شك، النصارى واليهود، يعني أيهما أعظم كفر؟ الملحد اللي يقول ما في الله ولا شيء، أو يقول الله موجود لكن له شريك، كله كفر، لكن أي شد؟ ها؟ الملحد أكفر ولا كلهم كفر؟ ولا النصارى كيف اليهود قال عليهم مغضوب عليهم، والنصارى قال ضالين، صحيح ولا؟ إذا الكفر أشد من بعض، بعضه أشد من بعض. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. إذن الكفر يزيد بعضه على بعض، ويكون عذاب صاحبه أكثر من الآخر، يعني عذاب اليهود في النار يتصور أشد من إيش؟ من النصارى، إذا تعذبوا كلهم في جهنم، هذا أشد من هذا. لا تجدن أشد الناس عذابا ليش؟ اليهود والذين أشركوا، الوثنيون عذابه في النار أشد من النصارى، ألد أعداء أهل التوحيد هم يهود، والوثنيون كالمجوس وعباد البقر وغيرهم من عبد الحجر. نعم. ثم مرت بنا في النصارى فقلت إنكم لنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم، إذا تقدم الرد على اليهود ومثل النصارى، فإن الله ليس له ولد، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح، انظر الآن يهود والنصارى سبحان الله، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله واثنى عليه، ثم قال أما بعد، كلمة قال الفصل، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة، وهي إيش؟ إيش كان يقولون ما شاء الله وشيء، كان يمنعني كذا وكذا، في رواية كان يمنعني الحياة. هل هذا فيه تجريء على ترك الإنكار حياء وخجلا من الناس؟ لا، لأن هذا إثم بالشخص إذا كان يستطيع تغيير المنكر وقال يا فلان لا يجوز تشرب بيسارك اشرب بيمينك، فسكت فهو آثم، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا ليش فليغيره. قال يا أخي أنا استحي صراحة، والنبي قال كان يمنعني من هذا المنكر الحياء. لا، حياء النبي هنا بمعنى إيش؟ حياؤه من أن يتكلم على الله بغير علم ما أمره الله، فيستحي من الله الحياء الشرع الذي جاء ذكره فيما رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله الحياء الشرعي يعني فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ذكره زينة الدنيا. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بضع ستون أو سبعون، قال شعبة على قول الله إلى الله وأدناها ما طلع عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فحياءه من الله أن يتكلم على ربه بغير علم وإن كان في نفسه شيء، لكن ما أمر. فقلت إنكم فنعم يمنعني كذا وكذا يعني من الحياء، فلا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قول ما شاء الله وحده فيه مسائل فقرأها.
قال رحمه
والرؤية
الله،
والرؤية هذه رؤية اللي أقرها النبي بخلاف الرؤى الأخرى، هذه رؤية بني عليها حكم ولا أصل الرؤية ما يبنى عليه حكم. ليش؟ لأن النبي أقرها مثل رؤية الأذان، فصار الأذان شرع لأن النبي أقر الرؤية فيه. وقال في العشر أو السبع البواقي من أواخر عشر الليالي من رمضان: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع البواقي. فمن كان يعني يريد القيام ويريد زيادة الاهتمام فليتحراها في السبع البواقي. جو أهل جهيمان، أتباع آل جهيمان، وسووا جاءهم الشيطان سبحان الله، أراهم شياطين تعاونت، شياطين الإنس والجن سبحان الله، في الكويت، في السعودية، في مكة، في رأوا أن فلان هو المهدي. الشيطان تعاون تعاون عظيم في هذا. فراحوا لجهيمان وقال: والله مر معنا حديث يعني أرى أن رؤياكم قد تواطأت في العشر أو السبع البواقي، والله هذا هو المهدي، إذن يلا نروح الحرم ونغزو. هل لو كان عنده علم لعرف أن التواطؤ هذا متى يكون حق؟ في عهد النبي، إذا أقره النبي مثل أقر الرؤى. لكن عنده جهل فرأى أن التواطؤ أخو الشرع، والشرع قد انتهى، ما في أحكام بعد وفاة الرسول، لكن جاهل سبحان الله العظيم، ففعل فعلته التي فعل من القتل والتدمير للحرم، حتى بقي الطواف 14 يوم معطلة وروائح الحرم كله جثمان مسلمين كانوا يقولون لا إله إلا الله، فتعسل له وسوء مآب لمثله. نعم، إذا مات على ما مات عليه. نعم،
في مسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
نعم، معرفة اليهود بالشرك الأصغر، هذا اللي نتقدم، قال إنكم تشركون، عرفوا. إذن هذا فيه اليهود عندهم علم، لكن غضب الله عليهم لما يعملوا به. عرفوا صفة النبي، وأنه في التوراة ليس بالسخاب ولا يجازي بالسيئة السيئة إلى آخره، ليس بفظ ولا غليظ. ثم كتموا صفته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولا ترى لو حضرت في المجلس اليهود تحس بمجلس الشيوخ، يحضر اليهودي الحبر والرهبانة وهذا يدرسون عنده، ولا كيف عرفوا المعلومات هذه من غير مدرس؟ لكن لم يعملوا، فغضب الله عليهم، بخلاف النصارى الذين ظلوا لجهلهم وبعدهم عن العلم. فبولس زين لهم كلمات وحرفها، ليس عليها إسناد. الحمد لله على نعمة الإسناد في أمة محمد الذي عرفنا به الحق من الباطل، أمة إسناد، ليس كالنصارى واليهود كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
نعم، إذا كان الإنسان هوى ينحرف فهمه. الجهمي يقول: وصفنا الله شبهناه بالخلق، فتأتيه صفات، ينزل الله، ينتفض الجهمي، يقول ينزل، لا ما ينزل، لأنه قلنا ينزل يشبه. فهم يعتقدون أهل البدع ثم يستدلون. فإذا كانوا كذلك فلا شك أن هذا الفهم إذا كان له هوى فسينحرف، فسيحرف الشريعة ولا شك. نعم، فاليهود أنكروا على المسلمين قول ما شاء الله وشئ، وهم يقولون أعظم من ذلك. ليش؟ لأنه أتباع إيش؟ هوى. أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون إيش؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. ينكرون عليه ما شاء الله وشئت، ويقول اليهود، ويقولون عزير بن الله، ويكذبون الرسول ويقول لم يبعث. وأحسن مرتبة فيه في اليهود يقول: هو صحيح نبي لكن بعث للعرب، نعوذ بالله. نعم.
قال الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده.
هذا البويصيري في البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا بيوم المعاد بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. هذا الشرك الأكبر، نطق بالصوفية، كيف كيف لو سمعه النبي يقول هذا. نعم، أذان، تفضل. إذن على المسلم أولا أن يتعلم ويبني اعتقاده على علم، لأنه إذا هوي الشيء هوى يخالف العلم فإنه إذا أقبل على نص فسيقدم هواه فيتحرف له معناه بما يوافق هواه. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل الهوى، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، يعتقدون ثم يستدلون. سمعتم واحد من الصحويين كيف لما جاء بالله عليكم إلى حديث اسمع واطع وإن جرد ظهرك وأخذ مالك، الذي أنكر عليه الشيخ الفوزان وقال عليه صاحب هوى، أنه كان عنده عقيدة ما هي؟ الخروج على ولاة الأمر. فلما كان عنده هذا الهوى بالخروج على ولاة الأمر وتكفيرهم أو فنظر إلى هذا الحديث اسمع وأطع وإن جرد ظهرك وأخذ مالك، بدل أن يقول المعنى المعروف عند أهل السنة أن ولي الأمر وإن جار وكان الفجار يجب السمع والطاعة له ما لم يأمر معصية، فراح يحرف الحديث. مش يقول إن جلد ظهر واحد ولا اثنين نعم يسمع ويطيع له في بقية الأوامر، لكني يخطئ على البلد ويأخذ بعض أموال البلد فهذا يخرج عليه. فطلع شيخنا الفوزان على هذا التقسيم والتحريف الحديث، قال هذا الرجل صاحب هوى، عنده هوى خلاه يحرف الحديث على المعنى الذي في رأسه. رأيتم كيف عاقبة من يعتقد ثم يستدل؟ هذا مثال على ذلك. نعم.
قال الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
فإذا قال قائل يا أخي أنت تتكلم مسائل اجتهادية أو أخطأ في فهم الحديث، نقول إذن لماذا النبي عنف الخوارج وقال كلاب النار؟ لأنهم وإن تكلموا بهذا بجهل لكن تساهلا في التأويل، كان ينبغي لا يتكلموا في مسائل العظام إنه من أهل العلم، فلما تساهلوا في التأويل حكم أنهم من أصحاب النار أو حكم أنهم كلاب النار. كذلك إذا جاء شخص ليس من أهل العلم لا يعرف العلماء ما أثنوا على علمه، كبار علماء العصر من القصاص دول المهرجين، فيأتي يتكلم في مسألة عظيمة متى يخرج عليه الأمر إلى آخره، فهذا يستحق التعزير حينئذ، ولا يقال اجتهد وما اجتهد. اجتهد يقول من هو الخطابي حديث إذا اجتهد الإمام فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب له أجران في من ملك آلة العلم فيكون يؤجر، أما من ليس من أهل العلم فلا يجتهد. فهمتم؟ وذلك كانوا يجيبون شخص قصاص كل شوي في مطب واقع كما يقال بلغة العامة، ثم يجينا يقول لقد تاب لقد تاب لقد تاب ومن قبره أناب إلى آخره، يقال هذا يمدح مثل مالك صاحب البنية العلمية القويمة الصحيحة، أما عنده بنية علمية وكل شوي في مطب ويقول تاب، هذا لا يزيدنا فيه إلا بغضا، لأنه تكلم بالعلم في العلم وليس من أهله، من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
صحيح، الرؤية الصالحة من أقسام الوحي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي كما في صحيح البخاري، وبقيت المبشرات، الرؤية راه الصالح الرجل الصالح أو ترى له، فهي من النبوة من أجل أنها تدل على المستقبل، لكن لا يجزم أنها وحي كالوحي نزل على الأنبياء من جهة أن المعبر قد يخطئ ويصيب فلا يجزم بها. نعم. لذلك أبو بكر لما فسر الرؤية قال النبي أصبت في بعض وأخطأت في بعض مع كونه أبو بكر الصديق، كيف من دونه؟ نعم.
قال رحمه الله السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
سببا لشرع بعض الأحكام في عهد النبي، أما بعده فلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، طلب الإخوان بإلحاح من الأخ أبو عبد الله قالوا نبي نعرف يعني أو تخصونا وقت نسأل فيه، فإذا تيسر معكم أسئلة قبل الوضوء تفضل.